أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة الهوية الرقمية وسلوك المراهقين على الإنترنت. في زمن أصبحت فيها الشاشات جزءا من حياتنا اليومية، صار المراهق يعيش بين عالمين، عالمه الواقعي وعالمها الافتراضي. كيف يبني صورته هناك وما أثر ذلك على شخصيته ومستقبله؟ دعونا نغوص معا في هذه الأسئلة لنفهم أكثر ونرشد أبناءنا نحو استخدام مسؤول للفضاء الرقمي. طبعا كان معنا سؤال استطلاع للحلقة السابقة، في رأيكم هل تعتقدون أن المراهقين اليوم يعيشون أكثر في عالم الإنترنت أم في الواقع؟ دعونا نستمع إلى الاستطلاع.
الألعاب الإلكترونية في عصرنا الحديث أصبحت ألعاب يمكن تم تطويرها لسلب العقل الإنساني أو العقل البشري بشكل كامل، إذ أنها تتطور عبر مراحل يمكن أن تفقد المرحلة إذا لم تستمر بها. هناك كانت ألعاب سابقة يمكن أن تنتهي بثلاث مراحل أو مرحلتين بعد انتهاء القلب وانتظارك إلى أن تتعبى مرحلة العمل أو مرحلة المرحلة القادمة. الآن من أمثال هذه الألعاب التي أصبحت مؤثرة على عقول الأطفال قبل الكبار بوبجي، الألعاب هذه لفري فاير مدري إيش يسموها، لكن أصبحت بجد يعني ملزم الطفل أنه يكمل هذه اللعبة حتى لا ينقص مستواه من البرونزي إلى الذهبي أو من الذهبي إلى الفضي. لذلك يمكن أن يتسبب في ضياع الوقت، ضياع الصلاة، عدم تأهلهم أنهم توقف الخدمة لدى الطفل، توقف الخدمة لدى هذا الشاب، لأنه يعمل كثيرا كيف ينجح في مستوى هذه اللعبة وكيف يصل إلى مرحلة كاملة في هذه اللعبة. فأصبحت الألعاب الإلكترونية مضرة جدا. لا تتواجد تلك الألعاب التي يمكن تعزز من الوعي الثقافي، الوعي المجتمعي، أن تعزز من وعي الإنسان وعيه الذاتي وتأسيس فكرة جميلة جدا. من ناحية الألعاب يمكن تكون ألعاب فكرية، ألعاب تزيد أو تقوم بعملية زيادة الوعي الذاتي، ومنها أيضا زيادة الوعي الذهني للطفل أو للشاب. الألعاب أصبحت ألعاب فقط ترفيهية، مزعجة، مملة، مليئة، مضيعة للوقت فقط لا غير.
الإلكترونية إدمان بالبداية، نتسهل بالأمر بس لما نسيب الجاهل على راحته تصبح إدمان، تؤثر على عقله بالفعل.
الإلكترونية مجرد هواية بريئة أم أنها قد تتحول إلى إدمان؟ في ألعاب يعني سلبية للأطفال وللكبار، يعني مش إنه للأطفال بس، وفي ألعاب برضه إنه يعني إيجابية، تقوي الذاكرة، تساعد يعني تحفز الواحد. لو في مثلا كلمة السر، لعبة كلمة السر تحل لك الحقيقة كلها وتخلي لك كلمة، بعدين الكلمة دي تخلي الابن سواء كان كبير أو صغير يروح يسأل أمه، يسأل أبوه إيش يعني إيش الكلمة دي إيش هذه، يعني خليهم يفكروا، خليهم مش إنه يعني كل الألعاب سلبية. في ألعاب اللي هن سلبية اللي مثل الببجي اللي مسخت العيال هذه الأيام، يعني الشوارع كلها عيال كرة نت ويلعبوا ببجي، هذا الشيء اللي هو يعني سلبي، يا ريت إنهم يحذفوه لأنه والله أخي ما يخلينش أرقد من هذه.
بالعودة إلى الحلقة، كان سؤال كيف تؤثر ثقافة اللايك والمتابعة على سلوكهم؟ يعني أصبحت الإعجابات والمتابعات عملة رقمية جديدة، كيف تغير هذا الثقافة طريقة تفكير المراهقين وسلوكهم؟
طبعا ثقافة اللايك، جميل السؤال. ثقافة اللايك هي تشبه من منظور يعني نفسي آلية التعزيز الإيجابي. يعني مثلا الآن لو عملتي أي حالة أو صورة مثلا وحصلت على لايكات وتعزيزات كثيرة وإعجابات، هذا يؤكد للمراهق أنه لازم نكرر منشور بنفس المحتوى أو بنفس الدقة أو بنفس الطريقة أو بنفس الحلاوة. خلاص يعزز عنده في الدماغ، طبعا يرفع عنده هرمون الدوبامين، أنا نلت على الاستحسان والإعجاب المطلوب. وفي نفس الوقت هذا الاستحسان والإعجاب يعامل بالعكس، يعني كيف لو ما حصلتش على نفس الإعجابات، إذا غير صورة أو غير حالة ما استحسنوهاش وما عملوا ليش لايكات ولا إعجابات كثير، طبعا للأسف هذا يرفع عنده هرمون الدوبامين، ونفس الشيء الإعجابات واللايكات تأثر أيضا في نفسيته وتسبب له إحباط
صحيح،
ويبدأ يعيد التفكير في المحتوى،
ممكن يمسح الستوري،
يبدأ يقلق من الصورة، يبدأ يتأمل الصورة من جديد، يراجع حساباته يشوف فين الغلط
صحيح،
ويبدأ يقرر أنه يغير المحتوى. هنا يتخذ قرار في تغيير المحتوى ويبدأ يشتغل ويفكر كيف يخلي المحتوى أفضل مما كان، مش زي ما كان.
أيوة.
لا، يشتهيه أفضل، فيبدأ يدور على إضاءة أحسن، على صور أحسن، على أشياء تشد الانتباه أكثر، تحسي في exaggeration يعني مبالغة. أيوة. مبالغة إلى حد المبالغة بس علشان يقولوا واو، زي ما قلت أنت في واحدة من الأسئلة، بدل ما أحط 100 بحط 10,000 ناس.
أيوة.
أشتي الواو هذه أنا بسبب أنه في واحدة من الصور ما حصلتش فيها على اللايك
صح.
انت متخيله يعني حاله الاحباط اللي عاشه خلاه يعيد تفكيره في كل شيء، في اللون، في الصوره، في الركن، في كل شيء. فبيرجع يتامل الصوره اللي نشره وما حصلتش على استحسان، وعلى قولتك ممكن يمسحها يخليهاش تستمر حتى بقيه اليوم، رغم انه ممكن ما حد كتب ولا اي كومنت، بس ما شافش القلوب اللي يطيروا وما شافش اللايكات كثير.
صحيح.
فقط. فهنا نحن نشوف انه خلاص مزاجه، موده، نفسيته اصبحت مؤثره بعدد اللايكات، فممكن تعمل له تعزيز ايجابي ان انا استمر واكرر نفس الصوره، او ممكن الغيها، امسحها، وابدا ابحث عن صوره او منشور يكون افضل عشان اشد انتباههم اكثر واخليهم يرجعوا يقولوا واو اعظم من اول.
أيوة.
فهذه ثقافة اللايك للأسف، وكيف تؤثر على سلوكهم، يعني كيف حتى أنه يعني يشوف للموضوع فيبدأ يفكر بلفت انتباه أو مبالغة في لفت الانتباه. أيضا يحصل عنده قلق، دائما يجلس قلقان، كيف بيكون رد الفعل. في أنت كيف المراهق يعني المراهق وهو يصور يكون عنده توقعات، أنا مثلا الصورة هذه أكيد بتعجبهم، فلو عجبتهم الحمد لله يعني يرتاح، بس ما عجبتهمش هنا يدخل في حالة يعني تشويش، قلقان ليش ما عجبتهمش، يعني كانت توقعاته أنه أكيد بتعجب
عليه.
أيوة فهمتي، فيحصل له حالة قلق، يحصل له حالة تشويش، فيحصل يبدأ يفكر أنه أنا كيف أعمل الآن، إيش لازم أسوي، يدخل في قد نقول لك في حالة أنه أنا ضروري أعيد أرجع الإعجابات وأرجع زي أول ويمكن أحسن. أيضا يحصل له زي الانحياز، يعني يبدأ يشوف الحالات أو المشاركات المجتمعية أو الصور هذه اللي الإعجابات تكون فيها كبيرة، فيروح يشتي يبدأ يعمل نفسه يقلده، يعني يبدأ يتحيز مثلا لمحتوى حتى لو هو مثلا مش متوافق معه،
بس عشان يجي تفاعل،
بس علشان يشتي يجيب التفاعل أو يرجع التفاعل زي ما كان أو يلفت الانتباه زي ما كان، ف يركز على المحتوى المثير أكثر من المحتوى الهادف، وهنا خطورة إنهم عاد يهمهمش إنه يكون ينفع هادف. أيوة. في برسالة، في بحاجة حلوة، لا ضروري يكون واو، ضروري لايكات، هذه ضروري لايكات، ضروري القلوب تطير، فهمتي كيف؟ يعني هنا تجي خطورة المراهقين، إنه أنا أبحث عن أي حاجة تثيرهم، تثير المجتمع حقي الإلكتروني.
أيوة.
فقط هي هنا الكارثة، إنه حتى لو المحتوى تافه يمكن حصل على لايكات، عشان كذا أحيانًا يلقبوا الجيل المراهقين بالجيل التافه،
صحيح،
لأنهم أصبحوا يتحيزوا أو ينتبهوا أو يثاروا أو يعملوا لايكات للحاجة التافه اللي ما لش أي قيمة، بينما المحتوى النافع والمفيد اللي ممكن الكل يستفيد منه ما يلفتش الانتباه ولا يحصل لايكات ولا إثارة إعجاب ولا كومنتات مهمة.
جميل، جميل جدا، هذا أكثر شيء واقعي. هل هناك نقص في التوعية الإعلامية داخل الأسرة والمدرسة؟ مثلا التربية الإعلامية مسؤولية مشتركة بين البيت والمدرسة، هل نقوم بدورنا كما يجب أم هناك فجوة؟
نحن بنوقف عند آخر كلمة، بنوقف عند كلمة فجوة. يا فايزة بأمانة الجاب موجود، موجود
صحيح،
يعني تقريبا جيل اللي كانوا 80 و90 الآن هم الأولياء الأمور، هم الآن الآباء والأمهات.
صحيح.
وهذا الجيل اللي هو 90 و80 اليوم اللي اليوم في بيتهم مراهقين، ما كانش في أيامنا يعني تكنولوجيا، نحن مش مربيين أصلا على ثقافة التكنولوجيا، فالجب موجود، الفجوة موجودة، أيوة موجودة، نحن لازم نعترف إنه في فجوة، في فجوة بين الأجيال، بين الآباء الحاليين وأبنائهم، هذا أول كلمة لازم نقوله، نحن معترفين إنه في فجوة. طيب طبعا اليمن بالذات، أنا أتكلم بشكل خاص، إني بقول لك أنت سألتي هل هناك نقص في التوعية الإعلامية داخل الأسرة والمدرسة، أنا بقول لك نعم نعم نعم، معك ثلاثة نعم، وبشكل واضح بالمجتمعات العربية واليمنية بشكل خاص، كذا عمليها بين قوسين. قلت لك أول شيء لأنه الأهل ما تربيناش على التكنولوجيا، ما نحن ما واكبناش التكنولوجيا هذه، فكنا أحدث حاجة ممكن نحصل التلفون أبو زرار.
أيه.
اللي يقول ألو، هذا عاش معنا عمر لما كملنا جامعات واشتغلنا وكان عادو أبو ألو، هذا موجود معنا أبو زرار. طيب فعشان كذا نحن الآن الفجوة اللي بيننا وبين أولادنا، نحن مش فاهمين إيش اللي حاصل معهم، أو حتى لما يشرحوا لنا نحاول إن إحنا نتفهم، بس ما فيش عند الصورة يظل في بي زي الخلل، في بي إيرور
أيوه.
لأن إحنا ما مريناش بهذه التجربة وما تربيناش على تكنولوجيا، فمهما واكبنا الآن وحاولنا نفهم ونقارب وجهات النظر إلا أنه يختلف تماماً جيلنا عن جيلهم. وفي جاب، في جاب، حتى المواكب، حتى الأم والأب اليوم مواكبين التكنولوجيا لا يزال في جاب، لأنه هو تربى على التكنولوجيا، هو لما ولد ومعه تليفون، فتحصليه هو دائماً أسرع منك، هو يعرف أخبار التكنولوجيا أكثر منك، هو عنده قدرة على إدارة البرامج أكثر منك، هو يعرف الأخبار أسرع منك. لاحظي لأن المراهقين يعرفوا أخبار يذلك، لما تقولي له ها سمعنا أنه يقول لك هذا الموضوع قديم حصل في كذا كذا كذا، ليش؟ لأنه هو عايش في العالم الافتراضي أكثر منك أنت كأم، دياسة بالمطبخ ولا بالعمل ولا بالبيت بتربية الأولاد، هذا عالمه، هو نشأ في هذا العالم، أنه كيف يلقط الأخبار، يلقط الترندز، يلقط مش عارف إيش، كل عنده.
صحيح.
وعنده مواكبة، عنده قدرة وعنده استيعاب، حتى عكسنا احنا، انا لو دخلت مثلا بالنت ما بقدرش اجلس حتى نص ساعة، بامل او ضروري اتفرج محتوى معين، بينما هو لا، هو لانه دائما هذا الشيء متعود عليه، ممكن تشوفيه عرف اكثر من شيء في نفس اللحظة في نفس الوقت من اكثر من منصة، لانه متنقل حتى بين المنصات. اولياء الامور لا، يا فيس يا واتس، يعني تخيلي، يعني الاولياء الامور الاباء والامهات، يعني اللي قديم التطور الان مع انستغرام، معها انستغرام الآن. بس أنا أقول لك، يعني بتلاحظي الآباء والأمهات يميلوا أنهم يستخدموا منصة واحدة.
أيه.
منصة رقمية واحدة، ما يتنقلوش بين كل المنصات وبين كل ويعرفوا، لا. فالمراهق لا، بسهولة ويسر يتنقل بين المنصات، يعرف الأخبار، يعرف آخر الأشياء اللي حصلت ومتى، وتحصل الموضوع عنده جدا إيزي. فهذا الجاب اللي هو جيل الأجيال موجود، هذا بالنسبة للأهل. أما بالنسبة للمدارس، المناهج المدرسية حقنا ايش في بمن ابديتنج، يعني ايش الحاجه الجديده، ايش الاضافات اللي يضيفوها عشان يواكبوا العصر. للاسف كل قديمه وكل مش مواكبه حتى احدث المعلومات، مش التقنيات. ولاحظي ما فيش عندنا المناهج المدرسيه ما تتناولش الجوانب الاعلاميه، ما فيش
ابدا،
ما فيش توعيه. فانت لما سالتي انه ايش نوع التوعيه اللي من بين الأهل وبين المراهق وبين المدرسة والمراهق، في جاب. المنهج جدا روتيني قديم، نفس الدروس اللي احنا درسنا عيالنا يدرسوها للأسف، ما فيش حاجة جديدة. بينما الفرق بيننا وبين العالم فعلا هو فرق رقمي. لو جينا الآن كل حاجة الآن متأتمتة، كل حاجة أصبحت رقمية،
ما عدا عندنا.
أيوة ما عدا عندنا. وفوق هذا كله أيضا نحن في بيننا الآن تفاوت بين الأجيال، هم في عندهم وعي رقمي، نحن ما فيش عندنا، انخفض بهذا الوعي الرقمي. عشان كده نحن في بيننا لغة اللي لغة التواصل أو لغة التفاهم الرقمية، في بيجاب بين الأهل وبين المراهق وبين المدرسة وبين المراهق. المناهج ما توفرش للمراهق ولا أي توعية ولا أي مواكبة ولا أي شيء، بالعكس يعني عادة تكبر الفجوة بين المراهق وبين العالم. هذا من ناحية المناهج المدرسية. ايضا لاحظي الاهل، في عندنا مشكله مع المراهقين، الاهل دائما يشوف الظاهر، ما ينظروش للعمق النفسي للمراهق. يعني مثلا انا في عندي صوره اشتي ابني يكون عليها، تمام خلاص انا اشتي ابني يوقع كذا وخلاص، انا ماليش دعوه. طيب انت لازم تعرف دوافعه النفسيه وابنك ليش يعمل كذا. نحن دائما ندفع الاهل، ابدا فهم اسبابه، طيب اسمعه، طيب خليه يشرح لك. نحن للأسف ما فيش عندنا يعني حتى وعي في الجانب النفسي للتعامل مع المراهقين، إنه هذا المرحلة حساسة، أو يقولون مخاوف الآن كثيرة يواجهوها مع المراهقين وموضوع التقنيات وكذا. أجلس أقول لهم هذه مرحلة مؤقتة في حياته وبتعدي، لا يمكن يستمر كذا. طبعا تتفاوت بحسب كل مراهق، في يعني ناس بتشوفهم بداية المراهقة بيكون قوي مركز على التليفون وهذه الأشياء بتلاحظي، وبعدين لو دخل الجامعة يخف شوية، أو يبدأ ميوله يتحدد من ناحية المنصة الرقمية، المواضيع، الجروبات، يبدأ ينشغل قوي بشغفه أو يوظف الإعلام في شغفه هو، منصة حقه مثلا في الجانب اللي هو يدرسه.
أعزائي المستمعين، نطلع فاصل قصير ونعود. عدنا لكم من جديد، وعدنا لك يا أستاذة نوال. ما أثر التنمر الإلكتروني على نفسية المراهق؟ التنمر لم يعد في ساحات المدرسة فقط، بل انتقل إلى الشاشات، كيف ينعكس ذلك على نفسية المراهق؟
التنمر الإلكتروني أقوى من التنمر التقليدي على فكرة، وهذه بتكون صدمة. أيوة، لأن إحنا لاحظي العالم كله وكل البرامج اللي يتكلموا الآن يتكلموا على التنمر الحقيقي اللي موجود على أرض الواقع.
صحيح.
في الأسر، في المدرسة، في الشارع، في الـ في الـ في أي مكان، ومش عارفين إنه في تنمر إلكتروني. فأنت اليوم ناقشتي موضوع جدا حساس. ولاحظي التنمر الإلكتروني هذا مش موجود مع كل الفئات، التنمر الحقيقي والواقعي موجود مع كل الفئات، مع الكبير والصغير والشاب والطفل، لكن التنمر الإلكتروني موجود فقط بين قوسين بين جمهور المراهقين. أيوة، فأنت اليوم يعني الملف هذا لو فتحتيه هذا ممكن يعملوا له قصص، يعني بتسمعي قصص منه اللي هو التنمر الإلكتروني، العفو التنمر الإلكتروني بين المراهقين. إحنا نقدر نقول أول شيء ليش؟ لأنه المتنمر في الحقيقة ممكن يحصلك في مكان وتنمر عليك، لكن خلص ويروح بعدين. مثلا أنت صح تتأثري أو كذا، بس تروحي تنشغلي تكملي بقية يومك لأنك حصلتيه في مكان معين. التنمر الإلكتروني 24 ساعة يقدر يوصل لك. شوفي خطورة الموضوع، 24 ساعة التنمر الإلكتروني يقدر يلاقيك ويقدر يضغط عليك ويقدر يجلس يضايقك. هنا خطورة الموضوع. فالمتنمر في الحياة الواقعية في حوالينا جمهور، ممكن في يكون مؤيد بس كمان ممكن يكون في معارض. في ناس ممكن يقولوا له ما ينفعش تعمل كذا، أو يعني هو يعمل التنمر أو يقول الكلام، ويكون دائما في معه جمهور مشجعين، بس بنفس الوقت في أيضا ناس ما يعجبهمش هذه الأمور، فيحصل انتقادات من الناس أو يقولوا له عيب أو يشوف نظرات عدم قبول. فهنا عدو يكون شوية يتراجع أو شوية يخاف أو شوية يستحي نقول، لكن الإلكتروني من بيشوفه؟ فهمتي؟ فياخذ راحته على الآخر، يعني يوصل إلى أبعد حد من التمادي، لأنه لا رقيب ولا عتيد، ما فيش معه أي رقيب، فيجلس ياخذ راحته ويجلس يضغط عليك 24 ساعة ويجلس يتكلم ويجلس ويوصل لأي حد في أي وقت سواء كان صغير أو كبير. أيضا سرعة الانتشار هنا الموضوع خطير. مثلا لو حصل تنمر في مكان معين، أيضا التنمر الإلكتروني قلنا أقوى من التنمر التقليدي في إيش؟ في سرعة الانتشار. كيف؟ التنمر التقليدي ممكن يعمل في مكان واللي شافوا الموقف 5 أشخاص.
صحيح.
10 أشخاص، اللي 2 3 حضروا المشهد، وقلت لك مش كلهم يكونوا مؤيدين، في مؤيد ومعارض.
صحيح.
لكن التنمر الإلكتروني العالم كله ممكن يشوفه، لو حد منشن حقك الصفحة، ولا عمل حركة ودخل كتب تعليق تافه ولا حقير ولا قال كلام سيء أو بذيء وعمم.
حتى هذا الموضوع مستفز، لأنه يكون متواجد جالس الموقف ممكن تنساه، بس هذا يكون
أيوة في ناس لازالوا عدهم يشوفوا الموضوع. أيوة. ويبدأوا يعلقوا ويبدأوا يشاركوا،
يوصل لك إشعار وترجع لنفس نقطة الصفر.
أفتهم لك، كل الأسف يكون موجود على طول و24 ساعة، وأنت ما تخرجيش، المراهق ما يقدرش يخرج من هذه الدائرة للأسف، لأنه سريع الانتشار. طبعا قصة أنه يكون موجود 24 ساعة المتنمر الإلكتروني، قصة أنه سريع الانتشار، قصة أنه يقدر يوصل لأي صغير وكبير في أي وقت.
صحيح.
تمام. بسبب حتى ما فيش قوانين تحكم، تعرف ما فيش قوانين تحكم المنصات الإلكترونية، ما فيش ضوابط.
هو المتنمرين اللي موجودين في السوشيال ميديا أنا ما عاد قدرت أوصفهم، يعني حتى لدرجة أنه مرة أنا فعلت رسمة في ستوري، بنت أول مرة بسر حسابها أساسا دخلت تتنمر. أي ويت، أنا عارفش أساسا عشان تتنمري علي.
أيوة قد
أنا
أقول لك
أنا ما عرفهاش، حساب وهمي.
أيوة.
أوكي، يعني إيش فعلت أنا عشان أنت تتنمري؟
يعني إيش نوع الكلمات اللي قالت مثلا؟ سخرة؟
أنا قلت قولوا لي رأيكم في عن الجسمة. هي قالت سيء، أو قالت هي قالت كلمة أخص يعني، بس معنى أنه مش حالية.
أيوة.
أنا ما ردتش عليها لأنه حسيتها she's not okay، هي مش بخير يعني. هي أيوة. فيها حاجة.
المتنمر أكيد إنه نحنا عارفين إنه هو شخص أصلاً عنده شعور النقص ويغذيه من خلال يشعر الآخرين. أيوة. بنفس المشاعر،
ويحاول يثبت نفسه ويبين نحنا كلنا مش إحنا صح.
أيوة. فهذا هو المتنمر أصلاً.
صحيح.
فالمتنمر الإلكتروني هذا قلت لك سهل إنه يوصل لك، سهل يجلس يضايقك 24 ساعة، سهل حتى إنه ينشر إساءاته لك عبر إنه يعمل ريبوست ويبدأ يحط تعليق سيء ويبدأ الكل يشوف أو يحطه في أي منصة أو أي في أي مكان، فيكون الموضوع هذا جدا يأثر على المراهق نفسيا. فالمراهق دائما يحس بسبب التنمر الإلكتروني إنه في حالة تهديد دائم. شوفي هنا الخطر يجي، أنا مهدد، يحس إنه ممكن يتنمر عليه في أي لحظة.
صح.
فحالة التهديد هذه إنه تحت الخطر 24 ساعة، كأنه إحنا نسميها في علم النفس كأنه نمر يجري وراك. تخيلي إنك تكوني في حالة نجاة، يعني تحاولي تخلي نفسك في حالة نجاة دائمة، دائما ارتفع عندك هرمون الكورتيزول هذا اللي يخرب الدنيا، اللي يعمل طوارئ، يهد كل أعضائك الجسدية ويدمر النفسية تماما. فتخيلي المراهق يعيش هذه الحالة.
أوف.
أي أنه تحت الخطر والتهديد الدائم، هرمون الأدرينالين والكورتيزول مرتفع 24 ساعة. فالحالة النفسية هذه مدمرة طبعا من داخل، أنه أنا دائما معرض للتنمر، أنا دائما معرض للتهديد، أنا هذه يجعل المراهق من منظور نفسي عنده انخفاض في تقدير الذات دائم. إذا أتعرض للمتنمرين بشكل دائم 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 دائم، يعني يدخل المتنمرين يبدأوا يمارسوا عليه بعض الكلمات، بعض يمنشنوا له أو يعملوا بعضهم حتى يعملوا إفكتات مؤثرات.
أيوه.
يحطوها لما يشتوا يتمسخروا على أي حد. الإفكت طبعا هو مؤثر صوتي أو صورة أو مش عارف إيش، يعملوا موسيقى.
صح.
أهم حاجة بحيث أنه يأثر عليك أكثر شيء، يعني يدمرك نفسيا. هذه كل الأشياء طبعا تأثر عليه، تخليه يقلل من احترامه وتقديره لذاته. المراهق يصبح في حالة قلق لأنه خايف، قلق، اكتئاب، عزلة، يبدأ يدخل فيها إذا تعرض للتنمر بشكل كثير. وللأسف إذا استمر في هذه الحالة بعيدا عن علم ومعرفة أهله قد يؤذي نفسه،
لأنه ما عاد يحس أنه مقبول في هذا العالم أساسا،
غير مقبول. هذا أولا، وهذه النقطة جدا خطيرة ولازم نعرف بعدها عند المراهق. المراهق أهم هي أهم حاجة تدفع أنه يكون متواجد في هذه المنصات هو القبول، قبول الاجتماعي اللي يحصله. فلما ينعكس عليه أنه يرجع حرب ويرجع انتقاد ويرجع كلام سيء ويرجع تنمر ويبدأ ينشروه بشكل سيء، هنا خلاص يبدأ يميل للعكس، يبدأ ينعزل، يبدأ يكتئب، يبدأ يخاف، يبدأ يقلق، يبدأ يحس أنه مهدد. إذا الأهل ما لاحظوش التغييرات هذه على ابنهم، وإنه في حاجة متغيرة ولحقوه وعرفوا إنه هو ليش مكتئب، وقال لهم إنه حصل له موقف بسبب منصات التواصل الاجتماعي، ممكن يوصل في حالة من حالة الاكتئاب إنه يؤذي نفسه. إحنا هنا نوجه نداء للأهل، لازم تكونوا قريبين من أبنائكم.
ايوه طبعا، احنا تحكينا عنها في الحلقات
دائما
السابقة.
دائما نشير بالكلام لعند الأهل، حتى لو أنت مش فاهم، حتى لو أنت مش فاهمة عزيزتي الأم، مش عارفة تواكبي الإلكترونيا، إلا إن حدثك كأم لازم تكوني قريبة من ابنك. تفاقدي، تدخلي لعنده، مالك حبيبي، شكلك ضبحان، حد غثاك بالتليفون، إيش قالوا لك، حد زعلك، لازم تعرفي، لأنه التغييرات بتظهر عليه.
صحيح.
وموش جماد، هو بشر، فأنت بتلاحظ التغيير اللي موجود عليه على طول، لازم تنتبهي إنه يواجه حاجة سيئة في التليفون. فحاولي تقربي منه، إذا كلمك نحن نقول لك شكرا لك، إذا بس لمجرد إنه كلمك فضفض. إذا حاولتي إنك تدخلي إلى أي نشاط، يعني شفتيه إنه مكتئب وحصل له أي موقف، حاولتي تطمنيه، تطبطبي عليه وتسمعيه، وتبدأي تخرجيه لنشاط ثاني غير التليفون، مثلا دخليه جيم، نادي، تدخلي له رياضة، يقرأ كتب، في مليون طريقة وطريقة. قد يكون معه صديق مقرب أنت تعرف أنه تثقي فيه، ممكن تجيبيه مثلا علشان يقضي وقت أفضل، ولا أنه يجلس في عزلة دائمة.
صحيح.
العزلة هي خطر، العزلة خطر، مؤشر خطير. فإحنا هنا ننبه الأهالي أنهم لازم يكونوا منتبهين جدا على الإشارات أنه ابنهم يتعرض لشيء سيء من خلال المنصات الرقمية أو المتنمرين.
صحيح. طبعا في هذا الموضوع كان في تعليق، احنا تحاكينا في الجزء الاول ان احنا مثلا كمراهقين نجهز بقعة سابرة للتصوير وبقعة،
أيوة،
ونركز انه ما تبنش هذيك الحاجة الفلانية او ما تبنش هذيك الغلطة الفلانية، هو خوفا من التنمر ايضا، مش لاني
يعني
بس اشي اظهر بمثالية، انا اشي اظهر بمثالية وفي نفس الوقت مشيش ادي لكم المساحة حتى لو صغيرة، حتى لو هذيك الوسادة اللي قد لها من عهد جدي مشيش بسرعة عشان ما تنمرش عليها.
ها يعني انت عارف انه جمهور المراهقين متنمر اصلا
جدا،
خلص جدا. هذه النقطه الان هي اللي تدفع بقيه المراهقين انه مش اي حاجه ترتسل ولا اي حاجه تتصور ولا اي حاجه تنعرض. هنا الان احنا فهمنا، شوفي انت وصلتينا لعمق، نحن كاخصائيين مثلا او كاولياء امور ما نعرفوش، انت خايف انك يتنمر عليك.
ايوه.
يعني مثلا انت نشرتي صوره، نفترض الان نشرتي صوره، الصوره هذه فيديو مضحك،
أيوه.
نشرته أني مثلا ظهرت فيه وبدأت أنكت. أني كان قصدي أنني فكاهة، صح ولا لا؟
أيوه.
واهتميت بالمكان وبالإضاءة وبكل شيء، وحتى النكتة عجبت نكتة حلوة. طب هنا تعرضت للسخرية، كلهم سخروا منك. بتقدري تخرجي؟
لا.
بتقدري تروحي المدرسة؟
لا. في حالتي أنا،
لا لا، أنا أقول لك الآن، أنت كمراهقة رحتي عملتي فيديو وصورتي وجهك وانت تقولي نكتة،
أوكي
تمام، دخل الكل، هذا جمهور المراهقة المتنمر دخل وسخر منك، هل بيكون عندك شجاع انك ثاني يوم تروحي المدرسة؟
أنا ممكن أفهم نفسي إنهم أشخاص ممكن يكون في عندهم تفاهة عالية، وإنه صدق أنا مضحكة، بس إنهم ممكن يكونوا منفسنين.
أيوة حلو، بس هذا أنت إنسانة واعية، عندك هذا الوعي. هل المراهقين عندهم هذا الشجاعة؟
لو تسألي فايزة قبل سنة ساش أقولش لا.
أيوة.
مش أخرج من الغرفة.
ما بيخرجش من الغرفة، وبيبدأ يتحقق ويكذب على أهله، أنا ما مشتش أروح المدرسة، أنا مريض، أنا تعبان، يتعذر علشان بس يعمل جاب، يعمل فترة، يعمل بين يوم نشر البوست وبين يوم ما يروح يقابل أصدقائه.
حتى لو بس مسح البوست عيجس فيه.
أحسنتي، بيجلس التأثير موجود، وبيجلس خايف إنه يواجه.
في كل مرة يجي ينشر حاجة يتذكره.
بيجلسوا يذكروا بالفيديو السخيف.
أيه.
اللي
وأنت صاحب هذاك الفيديو اللي كنت.
أيوة بالضبط. فهذا يعمل عنده إيش الآن؟ عزلة. خلاص يبدأ يكتئب، يبدأ يهرب من هذا المجتمع.
صحيح.
يشتي خلاص، يشتي يلغي الصورة، يشتي سكت الأصوات، يشتي ينسى الموقف، يشتي فرمته، يشتي مش قادر. عشان كذا نحن قلناها هنا تحصل الصدمة ويدخل في حالة العزلة ويوصل إلى مرحلة الاكتئاب، وهذا جدا موضوع خطير، بس لازم نفهم إنه يؤثر. أيوة يؤثر. وانت كمان اكدتي على هذا الموضوع انه يأثر، فلازم حتى الان المراهق يكون واعي انه ما يتأثرش.
ايوه
فهمتي، انه انا ما تأثرش، يعني انا حتى لما انشر حاجة لازم احط في نفسي قناعة، مش لازم تعجب الجميع.
صحيح.
اهم شيء انا معجب فيها خلاص. حتى وانت تنشر الصورة، بس انت تكلمتي كلمة خطيرة، نحن ننشر الصورة علشان نتجنب جمهور المتنمرين.
صحيح.
والمراهقين يعتبروا كلهم متنمرين للأسف.
هو في معانا ثلاثة اسباب لما تنشر حاجة، يكون فيها إعجاب،
حلو،
تكوني تبيني إنش مثالية،
حلو،
وآخر حاجة إنش ما حد يتنمر عليك،
حلو. يعني أنت ضروري تحقق الثلاثة الأهداف.
أيوه.
من أي بوست، من أي منشور.
أكيد.
كان صورة، كان كلمة، كان أي حاجة.
ممكن البوست يأخذ مني 15 دقيقة، ممكن التصوير كنت أصور فيه 5 دقائق، و15 دقيقة فقط اختيار الصور والتأثيرات وهذا عشان يكون في أحسن صورة ممكن تنتشر للناس.
يعني الميوزيك. أيوة. الكلمة،
الفلينة الفلانية ظهر مساحتها الصغيرة من في هذا الصورة، الفلينة الحمراء امسحيها.
أيوة فهمت قصدك. أيوة.
فنبدأ نعرف حركات التعديل ولا ودتك.
أيوة. فالبرفكشن جاي من باب أننا أول شيء أحصل لايكات كثير.
أيوة.
ثانيا نتجنب جمهور المتنمرين اللي ممكن. صح. يلاحظ أي حاجة أنا ما لاحظتش ويبدأ يدخل لي من هذه الثغرة، يبدأ يقول لي أوه شفت الفانيلة الحمراء حقك.
أيوة.
ويبدأ يفضحك أمام الجمهور.
صحيح.
فهمت، فكلامك جدا منطقي واقعي، وشكرا ثاني مرة. أنا أكيد شكري أنني أعمل برنامج عن المراهقين والمذيعة لأول مرة تكون مراهقة، فأني سعيدة والله بهذه الحلقة. تفضلي للسؤال التالي.
جميل. أوكي مستمعينا الكرام، نطلع فاصل قصير ونعود. عدنا لكم من جديد. أستاذة نوال، كيف تؤثر المنشورات غير المسؤولة على مستقبلهم الأكاديمي أو المهني؟ ما يكتبه المراهق اليوم قد يلاحقه غدا، كيف يمكن أن تؤثر منشوراته على فرصتها الدراسية أو المهنية؟
شوفي هذا الموضوع لو في له توعية عند المراهقين من الآن، إنه أنت أي حاجة الآن تجالس تكتبي عن نفسك ولا تصوري عن نفسك ولا تعمل عن نفسك، أنت كأنك تعمل لك CV، تعمل لك فايل. الفايل هذا هو عبارة زي الهوية، يعني شوف كأنه واحد يشوف حقك البطاقة الشخصية أو يشوف حقك CV. لو الوعي هذا موجود عند كل مراهق إنه كل حاجة اليوم أنت جالس تنشره أو جالس تشاركه هذا الجمهور أو هذا المجتمع، بكرة هذا بيكون حقك الفايل اللي بيأثر على مستقبلك، بيبدأوا ينتبهوا ويهتموا ويبدأوا يركزوا، هل هذه فعلا الصورة اللي أنا أشتي يعني العالم لما يتعرف علي من خلال. فلازم على المراهق هنا إنه ينتبه ويهتم جدا بالصورة اللي يقدمها عن نفسه من خلال منشوراته، لأن هذه بعدين في المستقبل نفترض إن أنت دخلت في مجال معين أو عندك اهتمامات معينة أو صرت في يوم من الأيام واحد من اليوتيوبرز المشاهير أو بدأت مثلا تصير دكتور مشهور وعندك محتوى. أصبحوا الناس يرجعوا للهيستوري حقك في بداياتك، إيش في ناس يبحثوا عن ماضيك يعني، والماضي هذا إذا ما أحسنتش أنت اختيار الأشياء اللي كنت تنشرها عن نفسك، هذا جدا يؤثر نيجاتيفلي يعني يؤثر سلبيا. أنت كيف كنت تصور نفسك من خلال منشوراتك؟
صحيح.
فالمراهق لو عنده هذا الوعي إنه تخيلي الآن حتى أصبح الموضوع هذه الهوية الرقمية تأثر على ناس كثير في موضوع الأعمال. إذا مثلاً نستقبلك في عمل وكان حقك المحتوى مش محترم، أو في بعض الشباب يفعلوا محتوى تافه أو محتوى
مبتذل
يعني محظور نحن نسميه، وهو كان ينشره أو يعمل له لايك أو يظهر من خلال الهيستوري، فيبدأ يكون مؤشر غير أخلاقي عنك، فرب العمل يرفض إنه يقبلك. تخيلي بمجرد هذا الشيء يكون سبب في قبولك أو رفضك. هذا من ناحية، من ناحية أرباب العمل. ففعلا الآن أصبحوا حتى الجامعات الحديثة الآن يعطولكش المنحة إذا كان حقك الهيستوري الإلكترونية والهوية الإلكترونية في بيئة أشياء لا أخلاقية، في بيئة تنمر، في بيئة فيها أشياء مخلة للأخلاق بشكل عام. كل واحد ينظر لحقك المحتوى بطريقة مختلفة.
صحيح.
سواء رب العمل أو الجامعة. فتخيلي انت تقدمي على منحة يقولوا لك سبب رفض المنحة ان انت في يوم من الايام نشرتي او ايدتي متنمر، انك قلتي انه المتنمرين يعني او المتنمرين عملتي لهم لايك، او ان انت ايدتي منشور، منشور هذا مخل بالاخلاق او مخل بجانب معين، فيظهر لك ماضيكي في حاضرك.
أوف.
ايوه. فشوفي فين الخطورة
يعني.
لو المراهق عنده هذا الوعي الان، لو المراهق الان لما تقولي له انت عارف انت ايش جالس تعمل، أنت جالس تثبت لك هوية رقمية من خلال منشوراتك، فانتبه. هذا كله في ناس بيراجعوه بعدين. أيوة. يشوفوا حقك التاريخ، بداية ما دخلت إلى الآن أنت إيش تقدم، إيش نوع المحتوى اللي أنت تقدمه.
صحيح.
وبيكون يا وصمة فخر يا وصمة عار، وممكن يكون نقطة يمارس من خلال الضغط عليك إن أنت غير مقبول لا في جامعة أو في عمل أو في أي شيء في الحياة. فلازم يكونوا منتبهين المراهقين.
يعني المنشورات مش حاجة قليلة.
لا مش حاجة قليلة، ومش مرتبطة خلاص، أصبحت مرتبطة بالمود، بال أنا اليوم مودي حلو بعمل حاجة حلوة، أنا اليوم مودي زفت بعمل حاجة زفتة.
صحيح.
فهمتيني؟ لا الموضوع مشكلة، الموضوع أخطر الآن. نحن نتكلم على هوية رقمية. هوية يعني هذه صورتك، هذه أفكارك، هذه أخلاقك، هذا اسمك، اسم عائلتك. لازم تكون واعي للي تعمله. فمهم للمراهقين نوري لهم مش هي مش منصة للتسلية، لا، أصبح كل شيء مؤتمت في العالم. صحيح. كل شيء رقمي، لما تيجي بتاريخك يضغط زرار واسمك موجود يطلع لك كل شيء. الآن في ناس كثير يدخلوا للشات جي بي تي تكتب اسمك، طبعا هو يعمل القراءات هذه من خلال الخوارزميات اللي كل شيء مرتبط باسمك أو بجهازك أو برقمك، يجيب لك كل المعلومات، كل الحوارات اللي دخلت فيها، أنواع الأشخاص، الصور اللي تشاركيها، يحلله ويجيب لك ملخص عنك. هذه أبسط قراءة، إنه مثلاً هم اشتي أخذوا صورة عنك يكتبوا اسمك داخل الشات جي بي تي بس. فهمتيني ولا لا؟ أيوة. لسه دفعت طبعاً تعيش الصدمة الآن. فهذا الموضوع حاصل الآن. الموضوع هذا حتى في الآن في برامج الآن في الذكاء الاصطناعي يكتبوا لك إذا أنت تعرفي ماضي حبيبك أو من هو، يطلبوا منك بيانات صغيرة داخلها، يجيب لك بالإثبات يعني أنواع الفيديوهات اللي يشوفها، الأرقام، الناس اللي يعني الموضوع خطير جدا خطير. فلازم الشباب الآن يكونوا عارفين وفاهمين أبعاد الحاجة اللي هم يسووها اليوم.
صحيح.
أيوة، أنه هذه هويتك البكرة، فقد تخلي الناس يثقوا فيك أو يفقدوا ثقة فيك إلى الأبد. قد تكون هي نحن نسميها green card يعني بطاقة عبور، أو قد تكون هي rejection card يعني رفض إلى الأبد. أيوة. أتمنى أن يكون الكل واعي بهذه النقطة لأنها جدا خطيرة ومهمة. وشكرا لك يا أستاذة فائزة والأستاذة بشرى اللي عدت البرنامج ويناقشوا قضايا مهمة جدا عن تتعلق بالمراهقين.
العفو. شكرا لشنتية اللي تدي معلومات، أول مرة أسمعها، أول مرة لاحظها.
لا، لأن شوفي أني طبعا أحضر في كثير إذاعات وشارك في كثير برامج وأحضر كضيفة، لكن هذه أول مرة نتكلم عن المراهق بهذا العمق.
أيوة.
أو بهذه التفاصيل، وهذه الأشياء جدا مهمة، وأني أتمنى يعني من إنه يعني يكون في تكثيف، يكون في تركيز على هذا الجانب، لأن إحنا محتاجين نوعي الأهل ويكون حتى المراهق واعي باللي يحصل.
صحيح. إن شاء الله أني تنتشر الحلقة بأكثر نطاق واسع.
إن شاء الله.
أستاذة نوال، كيف يمكن أن تتحول الهوية الرقمية إلى قناع يخفي الذات الحقيقية؟ هل الهوية الرقمية تعكس حقيقتنا فعلاً أم أنها مجرد قناع نرتديه أمام الآخرين؟
سؤالك عميق
جداً.
هل هو حقيقي ولا قناع؟ طبعاً كلنا من خلف الهاتف نتكلم بأمانة، كلنا من خلف الهواتف نحاول نظهر أجمل صورة،
صحيح،
أجمل ما فينا. علشان كده نحن كأخصائيين نفسيين أقول لك أي علاقة مهما كانت حقيقية وهي من خلف التليفون لازم يحصل لقاء في أرض الواقع. يعني هذا إحنا دائما ننصح لازم يخرج إلى الحقيقة، لازم يخرج للنور، فدائما نعتبره واقع افتراضي بكل حقيقته.
صحيح.
فنحن بنميل كأخصائي نفسي نقول لك إنه فيك، يعني يعتبر مزيف بكل حقيقته، بيعتبر مزيف. فحتى في جانب العلاقات لما تجي لنا استشارات إنه في علاقة مثلا وهو بعيدا عن جانب المراهقين، لكن هو ردا على سؤالك هل نحن فعلا نكون حقيقيين ولا مزيفين من خلال هذه المنصات، نحن دائما ننصح إن العلاقة تخرج إلى الحقيقة. أنتم لازم تشوفوا بعض في الحقيقة وتتكلموا في الحقيقة، يعني تشوفيها مزاته ولا مزاته، تشوفي ردود أفعاله في الحقيقة، تأخذوا وتعطوا كذا، بدل تخرجوا من العالم هذا الرقمي إلى عالم الحقيقة وتشوفوا كيف تقدروا تديروا الحوار مع بعض. لأنه بالنسبة لنا قلت لك مهما كان حقيقي يظل فيك، بس بالنسبة لأن المراهق لما تجي تسأليه على هذا العالم، على العالم الرقمي، أو كيف ممكن تتحول الهوية الرقمية هذه اللي من خلال النت إلى قناع يخفي حقيقتنا الذات الحقيقية، فللأسف هذا حاصل. أنا أقول لك هذا حقيقة، هو يخفي، أيوة يخفي، يخفي ذاتك الحقيقة، أيوة. فالمراهق مثلا دائما بتلاحظ يظهر حياته أنه بيرفكت،
صحيح،
وتكلمنا عن هذه النقطة إنه نحن ننشر الصورة من أجل البرفكشن، من أجل الكمال والتمام والمثالية،
صحيح.
حتى لو هي يعني زي ما قلتي في بمبالغة جدا، الصور في جدا مبالغة في بمثالية، والآن كلهم متأثرين بهذا الجانب بسبب اليوتيوبرز والإنفلونسرز، هذا هم المؤثرين واللي يتابعوهم،
صحيح.
إنهم دائما يمثلوا، طبعا هو كله تمثيل، بس للأسف يأثروا، أيوة يأثر، فتشوفه لابس أحلى لبس، مشط أحلى تمشيطة، جالس يأكل بأحلى مطعم، يأكل أحلى أكلة، يسوق أحلى سيارة، معه أحلى بنت في الحياة، جالس في أحلى مكان في العالم. ومش شرط إن إحنا نعيش هذه البرفكشن 24 ساعة، هذا غير حقيقي،
صحيح.
لكن هم يعملوا هذه الأشياء لأنهم عارفين إنهم بهذا الشكل بيجذبوا أكبر عدد مشاهدة، لأن الإنسان بطبيعته يحب إنه يشوف كل شيء بيرفكت، وهذا مش حقيقي، هذا بعيد عن حقيقتنا. نحن بشر وما فيش حاجة كاملة، ما فيش حاجة مثالية في الحياة،
احنا ممتلئين بالعيوب،
أيوة، نحن بشر، في بنا الخير، في بنا الشر، في بنا الجيد، في بنا السيء،
صحيح.
فهم بسبب انهم يتأثروا بهذم الناس اللي يشوفوهم ويشاهدوهم بالنت، هذا المجتمع هو بدأ هو ينعكس عليه، فهو يبدأ يقلد في اللاوعي، أتابعك بوعي، بعد فترة أنا أصبح في اللاوعي أنا أقلدك،
صحيح،
أيوة، فهو يرجع يقلد، فيظهر الحياة المثالية اللي هي مش حقيقية خالص. لاحظت على فكرة في مرة من المرات حصل عندنا مثلا حفلة، ومثلا شفت المراهقات يدافعوا مثلا إلى كورنر معين في البيت يتصوروا فيه، كنت يعني مستغربة، يعني إنه ليش
هذا البقعة بالضبط؟
أيوة، طبعا بعد ما مشوا كذا والضيوف كذا بدات اسال بنتي لاني مجيله، قلت لها ايش؟ قالت اصلا في ترند مرتبط بالمش عارف ايش، بالميرور مع الفستان مع في الكورنر حق المرايه، فهمتي كيف؟
ايوه.
فلما شفت انه المراهق يعني حتى لو هو مش في بيته ولا في مكانه ولا اصبح عنده استعداد حتى في بيت اخر في مكان اخر، ما عادش مركز
بأشياء شخص آخر،
أيوة، بأشياء شخص آخر، بأغراض شخص، أهم شيء إنه هذه تطلع في حقي الستوري، فهمتي إيش قصد؟ في قصد تطلع عندي، يعني هذه الصورة أنا اللي صورتها بإيدي حقيقية 100%،
صحيح،
فهمتيني؟ فهذه مشكلة. أنا كنت ألاحظ أن الموضوع بدأ زيادة يكون مش حقيقي، يعني عادك لو تصوري في بيتك في أشيائك في ركنك it's okay، تمام، لكن تبدأي كل مرة تروحي في بو عند حد أو مكان تبدأي تنتظري أنك تشوفي حاجة مميزة بس وتبدأي تقولي هذه الحاجة لو صورتها هي اللي بتعمل لي الواو. أنت متخيلة؟
أيوة أيوة.
تدخلي بيوت الناس وأنت حسك عند حاجاتهم بيوتهم أثاثهم ركنهم، أو البنت اللي تروحين عندها مثلا معاها ميكب يسمونه إيش حق المكياج براند ماركة يعني أيوة حلو حلو، فتبدأي تقولي لي خرجي أشياءك عشان أصور في بقول إنه حقي. هذا إيشو بالنسبة لي؟ هذا فيك ولا لا؟ هذا كله إيش؟ تزوير حقائق ولا لا؟
قوي فيك
جدا فيك بس موجود. أيوة موجود نعيشه. أيوة نعيشه. فهذا طبعا تأثيراته جدا جدا قوية على المدى النفسي، إنه يميل إنه يكذب وما يموش. أهم شيء في الصورة العامة أكون أنا إيش؟
بيرفكت.
أيوة. والكل يقول واو بيتي مش بيتي، أشيائي مش أشيائي. وللأسف أنت لما تجلسي تتقمصي هذا الدور، الدور الفيك هذا المزيف مزيف مزيف، أنت تبعدي عن نفسك الحقيقية. نحن إذا كنا الآن نحن مثلا كعلماء نفس أو في الوعي، نشتي الناس يرجعوا لحقيقتهم، ندعو الناس إلى العودة للحقيقة. فأنت عارفة أن نحن الآن كمربيين الآن أجيال يمارسوا هذه التصرفات ويبعدوا عن حقيقتهم بقوة. يعني مثلا حتى الآن مثلا تكلمنا في حلقات سابقة أن المراهق بده يرفض واقعه، يدخل في حالة رفض
مع نفسه
مع نفسه مع بيته مع أهله. أنا يبدأ يقول أنا ليش جيت مع ذم الأهل مثلا، ما عجبوهش خلاص. قد يشوف نماذج أهل حلوين بيرفكت مثاليين، لبسهم حلو عندهم إتيكيت، يشوف لعند أبو أمه يقول مش شبي أمي. أنت بتخيله مش يغير أبو أمه مش يغير بيته،
في بعد عن الواقع خلاص.
غرفته يبدأ يحصل عنده رفض، الرفض هذا لعلمك يدخله في مشاكل نفسية سيئة.
هو يكره نفسه، يكره ما يقدرش يتعايش.
هو الموضوع لو هو على نفسه سهل، لكن تخيلي لما يحصل عنده بلوك بينه وبين نفسه وبينه وبين واقعه.
صحيح.
أنا رافض الواقع جملة وتفصيلا.
صحيح.
فإحنا بنخلق هنا ازدواجية في الشخصية، إنه يصبح شخص ازدواجي، يعني في الحقيقة هو شيء وفي النت وهو حاجة
شيء آخر
حلوة واو. أيوة. بينما كل الصور اللي يصوره لا في ركنه ولا في بيته، ويروح أماكن ثانية، يروح عند أهله، يروح قصدي عند أقارب عند أصدقاء عند كذا. فالموضوع جدا عميق جدا عميق وجدا خطير.
جميل.
فهل هي قناع؟ أنا بقول لك أيوة قناع، لأن تظهر دائما غير الحقيقة. أيضا هو دائما من خلال الصور ماشي يظهر حقيقته، ماشي بيظهر الحاجات اللي تظهر قوته.
صحيح.
ماشي نقطة ضعفه تظهر، فلو عنده الوضع المادي نقطة ضعف ماشي يظهره للعالم، فليمكن يظهر انه ما فيش عنده او فقير، او مثلا البنت اللي تستخدم ميك اب رخيص لا يمكن تطلع الميك اب الرخيص هذا وتعمله حالها، مستحيل.
صح.
علشان هي بتعتبر انه نقطه ضعف، انه انا اطلع ان انا اتعطر بهذا العطر ب 1500. لا، هي بتنتظر لما بنت عم العروسه تتزوج وتشتري ماركه وعطر وبتروح لعندها عشان تقول له وريني حقك الكسوه، وتبدا تخرجها وتعمل هذيك الساعه تسرق لها صوره وتخبيها عشان تعمل ستوري. أيوة. لأنه أن توضح حالتها المادية أن تعمل من هذاك الروج أبو 150 عنده نقطة ضعف، هذا عيب عنده. فكله فيك، كله فيك، كله مزور. أيضا دائما متأثرين بالمؤثرين اللي ما يشبهوش واقعنا، هذه أسوأ نقطة. أنه أنا أقلد إنسان أصلا هو أصلا بعيد عن الواقع، فأني أكثر شخص أكون متأثرة فيه هذا الشخص المزور المزيف. أكون أنا تخيلي أنه يكون أنت اللي في حياتك الأيديال المثال في حياتك هو أصلا شخص مزيف. أيوة. إيش بتنتج تصرفاتك؟ تصرفاتك بتكون عبارة عن إيش؟ عن زيف.
كلها فيك.
كل فيك، كل تزييف، كذب على نفسي وكذب على العالم، نفس ما هو يعمل. فبنلاحظ النمط هذا يتكرر. أنا متأثرة بمؤثر في اليوتيوب أو في الانستغرام يكذب على الناس، وكذبه هذا جايب له مشاهدات وإعجابات، وأني بعمل نفس النمط بجلس أدخل في هذه الدائرة، وعليها للأسف يعني نتأثر بكذابين ونقلدهم.
جميل جميل جدا أستاذة نوال، كانت الحلقة جميلة وملان معلومات واستفدت أنا أشياء.
أيوة الحمد لله.
وممكن أستوعبت أشياء أنا كانت موجودة بس أنا ما كنت منكرة وجودها، يعني حاليا ذا هي بين أيدينا وبين واقعنا وبين عيوننا، يعني
موجودة موجودة موجودة، كلنا نعيش ونتعايش معها.
شكرا جزيلا لك.
العفو.
أخيرا مستمعينا الكرام، كنت معكم في تقديم فاز الشعباني، من الإعداد بشرى أحمد، ومن الإخراج هشام عيسى. شكرا جزيلا لكم. وأخيرا أحبتي، الهوية الرقمية ليست مجرد صورة أو كلمات على الشاشة، بل هي انعكاس شخصيتنا ومستقبلنا. المراهق اليوم يحتاج إلى وعي وإلى من يرشده بحب لا برقابة صارمة. فلنعلم أبنائنا أن الإنترنت أداء بناء لا هدم، وأن المسؤولية الرقمية هي زينة الحياة الحقيقية في هذا العصر. نلتقي بكم في حلقة جديدة، وإلى ذلك الحين كونوا زينة الحياة في بيوتكم ومجتمعاتكم، وإلى اللقاء.